بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في اللقاء الماضي انتهيت من الباب الذي عنوان له المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. وذكرت تحت هذا الباب الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وبينت بشيء من التفصيل المختصر وليس الطويل أنه لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالبدعة الحسنة أو بالبدعة السيئة. أوضحت هذا قدر الإمكان، ورددت على من ذهب أو استدل بالأحاديث الواردة تحت الباب الذي أشرت إليه آنفا إلى أنه يمكن للإنسان أن يأتي بأمر جديد ويكون أمرا حسنا، وقلت بأن هذا في الدين لا مجال له، إن كان في أمور الدنيا فلا حرج، أما في أمور الشرع والدين فلا مجال له. ورددت على شبهة قامت عند البعض، وهي ما جاءت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة. لأن البعض زعم أنه هنا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل سن سنة حسنة، وليس لها إذن أصل، لأنه الذي قام بها. ولكني قلت بأن الأحاديث الواردة التي بيّنت هذا الحديث ذكرت أن لهذا الحديث قصة أشرت إليها فيما مضى، وملخصها أن جماعة من المحتاجين أو الفقراء قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف في وجوههم الحاجة فحث على الصدقة ورغب فيها، فقام رجل وقام بشيء كثير معه فتبعه الناس على ذلك، يعني هو قام بشيء فعله متبرعا به متصدقا لربه ومولاه، فلما شاهده قوم من الناس حاكوه فيما فعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الكلام الذي فعله هذا الرجل هو لم ينشئ شيئا جديدا، ولم يحدث أمرا مخترعا، وإنما فعل أصلا له أصل وقواعد في الكتاب والسنة، ألا وهو التبرع أو الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله وغير ذلك. ولكنه لما قام بهذا الأمر أمام غيره وتبعه الناس على ذلك، فكان هنا هو البادئ بهذا الأمر الذي له أصل في السنة. بعد هذا المؤلف رحمه الله ذكر بابا عقب هذا الباب له ارتباط به، وهو يتحدث بهذا عن السنن والآثار، وأن الإنسان عليه أن يكون متمسكا بالسنة محيا لها قائما عليها. وسأذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب من حديث، ثم هو قد أتى بحديث بعده فيه بيان له وتوضيح أيضا. ذكر في الحديث الأول كما قاله الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي، يعني كثير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حديث عظيم يحث ويشجع ويحرض على العمل والقيام بالسنن والآثار والتمسك بها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أحيا سنة من سنتي، يعني من فعل شيئا وقام بأمر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر له أصل في الشرع ولكن الناس تغافلوا عنه أو نسيه بعض الناس في بعض المواطن. فالناس في التمسك بالسنن ليسوا سواء، فقد تغيب بعض السنن في بعض البلاد بالكلية وتظهر في بلاد أخرى. فالناس في هذه الحالة إذا غابت عنهم بعض معالم السنن النبوية التي وضع وأرسى قواعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى ذلك يعني بعض أهل العلم أو من وفقوا لعمل الخير ممن حرصوا على تعلم السنة والتمسك بها، فقام بفعل هذه السنة وإحيائها بين الناس وتحريض الناس عليها وحثهم عليها، من يفعل ذلك كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ما أعظم فضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الجزء من الحديث يدل على أمرين مهمين للغاية، آمل أن ينتبه إليها إخواني. الأمر الأول: وجوب التمسك بالسنن والآثار، خاصة عند ضياع هذه السنن أو عند عدم اهتمام ومبالاة الناس بها وتركهم لها. إن الحرص عن إحياء على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بها ودعوة الناس إليها من أفضل الأعمال التي يؤجر عليها العبد يوم الدين. لماذا؟ لأنه يحيي الشريعة، يقيم أصول الدين، لأن السنن كلمة تجمع كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا في مسائل الاعتقاد أو الأحكام أو الأخلاق أو الفضائل أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه كله حق كما قلت آنفا، فهو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، والله قد زكاه في كلامه وفيما ينطق به، فقال عن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. عندما تموت بعض السنن أو تغيب عن بعض الناس ويوفق رجل مسدد فيتعلم السنة ويقوم بها ويحرص عليها، يكون قد أتى بعمل عظيم وله من وراء ذلك أجر كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه، تأمل هذه الكلمات، يدعو بنضارة الوجه لمن؟ لمن يسمع كلامه عليه الصلاة والسلام ثم يبلغه إلى غيره. كونك تتعلم السنن وتحث الناس عليها وتعلمها وتحرض على فعلها هو من إحيائها، هو من القيام بها، ولك في هذا أجر. في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نضر الله امرئا سمع منا مقالا، سمع منا حديثا فوعاه وأداه كما سمعه. شوف المقطع الأول من الحديث، يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنضارة الرجل الذي يسمع منه كلاما، يسمع منه حديثا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يبلغ هذا الحديث لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني الإنسان قد يكون يحمل العلم ولكن قد لا يصل إلى درجة الفقه فيه، ما لو إلى بلغه إلى غيره فعلمه وفقه، فيكون قد أسدى شيئا جميلا وجليلا إلى غيره. الأمر الثاني وهو مهم أيضا: أنت حفظت السنن، أحييتها، علمتها للناس، حرضت الناس على فعلها والتمسك بها. الأمر الثاني: كل من عمل بسنة أنت أحييتها أو علمته إياها أو نصحته بها يكون لك بمثل الأجر الذي يحصل عليه. فلو علمت إنسانا شيئا من الآداب والأخلاق النبوية المحمدية فقام بها وامتثلها وأداها، كل من فعل ذلك له أجر، وأنت تأخذ أجور كل من عمل بهذه السنة التي أحييتها. وفضل الله كما ذكرت آنفا عميم وعظيم، ويؤكده قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث: كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. لا تتعامل مع ربك بورقة وقلم تقول لا الحسنة بعشر أمثالها وانتهينا، لا، ده ربك سبحانه وتعالى خزائنه ملأى لا تنضب، وفضله عظيم سبحانه وتعالى لا يحد. اطلب وافعل الخيرات وتنافس في الصالحات، وإن شاء الله عز وجل سترى الخير يجرى عليك. وانصح الناس وقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانشر واحرص على نشر السنن والآثار في البيت، في المنزل، في المدرسة، في المصنع، في الجامعة، في أي مكان وجدت فيه، فإن لك بذلك أجر. وكل من تعلم منك شيئا من الخير وأجر عليه عند عمله به كان لك مثل أجره. وفضل الله كما ذكرت عظيم. في المقابل هذا من أحيا سنة. طيب ما شأننا في من أحيا بدعة؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رجل ابتدع بدعة أوجدها، وأنا قلت فيما مضى السنة تقابل البدعة، وإحياء البدع فيه موات للسنة، لأن البدعة تقوم مقام إيه؟ مقام سنة. فبدلا من أن يتعبد الناس بالسنن والآثار يأتي رجل فيخترع، يأتي بجديد، يبتدع، يدخل على الدين ما ليس منه، فهذا يكون قد أمات السنة التي يجب أن تكون مقام هذه البدعة وأحيا بذلك البدعة. طب من فعل ذلك؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ابتدع بدعة فعمل بها. عمل بالبناء للمجهول، يعني عمل الناس بها، عمل الناس بهذه البدعة التي ابتدعها هو وأخرجها هو وليس لها أصل في السنة. طب رجل ابتدع بدعة سلك الناس سبيله وتابعوه على بدعته، ما الوزر الواقع عليه؟ عظيم وشديد. لن يسأل فقط عن جرمه في ابتداعه. ولذلك هذا الكلام يجعل المسلم الناصح لنفسه يقف أمامه، فلا يغري الناس بالبدع، يدعو الناس إلى التمسك بالسنن. إننا نشاهد في أرض الواقع بعضا سخرهم الشيطان واستعملهم لغواية الناس ولإخراجهم من السنة إلى البدعة، فيخترعون ويقولون ويقومون ويفعلون ويجتهدون في نشر البدع المخالفة للسنة النبوية. لماذا يا عبد الله تحمل نفسك هذا الوزر؟ الأمر لن يقف عند حد ابتداعك فحسب، ولن تسأل فحسب عن هذه البدعات التي وقعت فيها، ولكن الذي يبتدع بدعة سيتبعه بعض الناس عليها، فهو سيتحمل وزر هؤلاء المتبعين. طيب معنا اتصال في الموعد. السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت معلش بعد اذن حضرتك يا شيخ عبد الله.
لو سمحت ارفع صوتك شوي.
طيب لو سمحت، والدتي والله عندها ان شاء الله جايه زياره هنا السعوديه. نعم. اختي عامله لها زياره، ومفروض ان هي ان شاء الله تبلغ من العمر 52 عام، وهتاتي الصحبه قابلها، وان شاء الله هتركب طيارات.
نعم.
يعني هتبقى ساعتين ان شاء الله. فانا عايزه اعرف، وان شاء الله زوج اختي هيستقبلها في المطار، وان شاء الله والدي هيوصلها للمطار في مصر. نعم. وهو هيستقبلها من هنا، فهي جايه عشان تعمل عمره، فهل ده يجوز؟
طيب حاضر.
طب معلش سؤال تاني ممكن؟
اتفضلي.
المفروض ان شاء الله انا هسافر لها الرياض من جدة للرياض، فانا لوحدي ومعايا بنتين بس اطفال صغيرين، فهل يجوز سفري لوحدي بدون محرم علما بان زوجي مش هينفع يوديني لان ظروف شغله ما تسمحش؟
طيب
وهل مبيتي عند اختي كم يوم، هل ده يجوز ام لا؟
طيب حاضر.
أقول هذا الذي يبتدع لن يقف الأمر عند بدعته فحسب، ولكن عندما يسلك سبيله بعض الناس سيتحمل هو وزرهم إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال في الحديث: ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. يعني سيتحمل هو الوزر أيضا كاملا، وزر هؤلاء جميعا. كل اللي ابتدع بدعة هو ظالم لنفسه، محدث في الدين ما ليس منه، متوعد من الله عز وجل. طيب بعض الناس تبعوه على هذه البدعة بيتحملوا الظلم ووزر من نتيجة ما ابتدع هذا الرجل، فهو سيحمل أوزار هؤلاء أيضا مع تحملهم أيضا لثمن بدعتهم. هناك حديث أيضا لا بأس من أن أقوله لأنه يضيف بعض الكلمات إلى هذا الحديث، ثم أقول كلمة ختامية حول هذا المقام. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. هنا في إضافة، في قيد، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أطلق من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، هنا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، في لون من ألوان التفصيل والتوضيح. لأن إحياء السنة لا يقال للشيء بأننا أحييناه، يعني نشرناه وبيناه ووضحناه بعد أن أصبح يعني لا يلتفت إليه، إلا إذا كان لا يعمل به الناس. ولكن الحديث الثاني فيه زيادة بيان وتوضيح، قال: قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا. وفي المقابل: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. كلمة لا يرضاها الله ورسوله تشمل كل بدعة محدثة في الدين، كل بدعة محدثة في الدين لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما يقول بأن كل بدعة ضلالة، هكذا ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي ليست هناك بدعة يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أقول لقوم زعموا أن البدعة تنقسم إلى حسنة وإلى سيئة، قلت بأن هذا يتنافى مع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. هذان حديثان كريمان ذكرهما الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب الذي عنون له بقوله: باب من أحيا سنة قد أميتت. وترجمة أو سياقه لهذا العنوان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة مأخوذ من نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذين الحديثين ينتهي الكلام عن الكلام فيما يتعلق بالسنة الحسنة والسنة السيئة. وقد وعدت بأن أقف بعض الدقائق أو اللحظات لأتحدث عن هذا الموضوع المهم في ختام ونهاية هذه الأحاديث الواردة تحت هذا الباب أيضا. هذا الكلام سبق أن أشرت إليه، ولكني أدعو إخواني المسلمين وأخص من هذا أهل العلم والخير والفضل، ممن فتح الله تبارك وتعالى عليهم بشيء من علوم الشريعة. أقول يجب علينا أن نلتزم بفقه الكتاب والسنة، وأنا أعني ما أقول أن نلتزم بفقه الكتاب والسنة. لماذا؟ بعض الناس تجد قارئ فقط يقرأ القرآن ويقرأ السنة، ولكن ربما لا يعرف الكثير عن القرآن الكريم ولا يعرف الكثير عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا بحاجة إخواني الفضلاء من أهل العلم والخير والفضل، يا من فتح الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع من العلوم والمعارف الشرعية التي تعلموها من الوحي الرباني، يا من درستم العلم الشرعي من منابعه من أصوله في جامعاتنا المباركة، علينا جميعا أن نتفقه في الدين وأن نفقه الكتاب الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إننا بحاجة إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أعود بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا.
ألو.
اتفضل أسمعك بارك الله فيك.
ألو.
اتفضل اتكلم.
حضرتك سامعني؟
أيوة أسمعك نعم.
من فضلك أنا عندي مشكلة. يا دكتور.
اتفضل أسمعك.
أنا حضرتك الصوت واطي أو من عند حضرتك؟ إنما
أنا أسمعك بصوت واضح، أنت تكلم طيب. وبعدين تسمع الإجابة إن شاء الله.
طب حضرتك أنا كان عندي مشكلة.
نعم.
بالنسبة لل في البيت يعني والزواج.
نعم.
ألو يا دكتور.
أيوة.
حضرتك أنا كان حصل بيني وبين زوجتي طلاق. تمام ساعتك.
نعم.
فأنا مش فاكر يعني، هي بتقول إن أنا طلقت يوم الدخلة، بتقول لي كنت بتهزر معايا فطلقتني، فطبعا الموضوع ده انا مش فاكره خالص نهائي.
نعم
تمام يا مولانا.
ايوه.
وبعد كده حصل. نعم
اتفضل.
مولانا انا مش سامع صوت حضرتك. الو
اتفضل اتكلم.
طب انا هكلم حضرتك لان انا طلعت بره التلفزيون، بره بعيد عن التلفزيون، فهكلم حضرتك واسمع حضرتك من التلفزيون.
خير.
فانا بتقول لي انك طلقتني مره، طلقتني مره، فانا مش فاكرها خالص يعني، مش فاكرها نهائي. وجت تاني مره حلفت بالطلاق بالثلاثه او بالطلاق عموما، ان عملتي كذا انك ما تعملي كذا، فعملت عكسه، فروحنا دار الافتاء فقالوا لا ده الطلاق ده ما وقعش.
انت ماذا قلت في الحلف؟
رحنا اتطلقنا عند المأذون.
ماذا قلت في الحلف؟
نعم يا مولانا.
ماذا قلت في يمينك؟
قلت عليا الطلاق. مش فاكر انا قلت عليا الطلاق ليه، ايه السبب يعني، بس انا قلت عليا الطلاق.
يعني كنت مريدا الطلاق؟
ولا مره نويت فيها الطلاق.
ولم تنوي اطلاقا؟
نعم
لم تنوي.
مره ثانيه؟
نعم
مره ثانيه. هي اتصممت المره الاخيره دي، رحنا عند المأذون فعلا. ولا كنت ناوي ان انا اتطلق نهائي، هي اجبرتني اجبار رهيب يعني، عملت عليا ضغط عصبي رهيب، يطلقني يرفع قضيه خلع، يا اما هروح لك الشغل، يا اما عملت لي حصار وارهاب، وانا عمري ما كنت اتمنى ان انا اطلقها ابدا ابدا لاني بحبها فعلا. فروحنا دار الافتاء بعد كده. على فكره انا بحكي ومش سامع صوت حضرتك.
انا ساكلمك بعدين الله يبارك فيك، اذكر وبعدين ساجيبك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه فضلت الشيخ معايا.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا ليا خالي.
نعم.
جدتي ليها معايش بتاخد كل شهر.
نعم.
فابويا هيروح يضمنهم، هياخدوا قرض من البنك.
نعم.
هياخدوا 15,000، فهياخدوا المعاش بتاع جديدي ده كل شهر.
نعم.
ومش عارفه هياخدوا فيه ارباح ولا لا، بس بابا اللي هو اللي راح ضمنهم.
نعم.
راح ضمن خالي علشان القرض ده يتم ويستلموه. نعم. فهل ده حرام ام حلال؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله، تابعي معي. اقول يا اخواني ويا أهل العلم والفضل والخير، علينا أن نتفقه القرآن والسنة وألا نخرج عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ونحن في الحقيقة في الجملة قد يوجد عندنا تقصير في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر. أقول هذا لأن البعض من المتعبدين يقول أو يدخل على الدين ما ليس منه بحجة أنه يتقرب بذلك إلى الله وأنه بحاجة إلى العمل وغير ذلك. أقول حسبنا ما أتى به نبينا، حسبنا ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، والله إن فيه لكفاية وفيه غنية، ولو طبقناه وفعلناه لكنا سادة الناس بل سادة الأمم. إن الناظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أنهم قد ابتعدوا قليلا أو كثيرا على حسب ما يوجد في بعض البلاد عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل فيهم الدخيل، وتركنا بعض السنن، وأتينا ببعض الأمور من عند أنفسنا، ولذلك نرى بدعا كثيرة، بدع في العقائد، بدع في الأحكام الشرعية، بدع في العبادات، بدع في الخلق والسلوك وغير ذلك. وكانت الأمة في غنية عن هذا خاصة في بدع العقائد، إنها أمور قد يعني كان لها أثر سلبي خطير للغاية على وحدة هذه الأمة، وعلى أن يقع الشقاق والنزاع بل التقاتل في بعض الأحيان بين أفراد الأمة الواحدة. ولو فقه الجميع كتاب رب العالمين سبحانه وتمسك الكل بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لخرجنا من هذه المآزق كلها. ثم بعد، فإني أدعو إخواني مرة أخرى إلى ضرورة التمسك بالصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن بعض الوعاظ والأئمة والخطباء يتحدثون وينسبون أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت، وهذا أمر خطير، فإن الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها أثر سلبي خطير على هذه الأمة، لأنهم يرجعون إلى غير أصل. فما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا ألا نأخذ به وألا نعمل به. وأنا أحذر بلون أو بأمر شديد التحذير من التمسك بالأحاديث الموضوعة، فبعض الناس وللأسف الشديد إلى يومنا هذا يروي أحاديث موضوعة على العامة وعلى الناس. وقد سمعت رجلا يقول وينسب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رواية يرويها عن رب العزة والجلال يقول فيها الله عز وجل: عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن فيكون. هذا موضوع، وكيف يصبح العبد كالرب تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هو خالق الأولين والآخرين، هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الصاحب ومالك الملك، صاحب القوى والقدر، الذي يجير ولا يجار عليه، رب العالمين سبحانه الذي إذا أراد شيئا كان، هو الذي يقول للشيء كن فيكون بإرادته سبحانه وتعالى جل في علاه. أما غيره فلا يملك شيئا من ذلك. وبالتالي ذكر مثل هذا الحديث وروايته أو نشره بين الناس يسبب فسادا عظيما في معتقد أهل الإيمان، وبالتالي يجب علينا أن نربأ بأنفسنا كطلاب علم أو معلمين لغيرنا عن رواية ما لا تثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر العلماء بأنه تحرم رواية الحديث الموضوع إلا لمعرف لمنبه عليه، يعني مثلا حديث اشتهر بين الناس وهو حديث موضوع ولكن رواه الناس على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا لا تجوز لي روايته إلا ولا سياقه ولا التحدث به ولا الكلام عنه إلا إذا قلت ينسب بعض الناس كذا وكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الواجب علينا أن احنا نأخذ بالسنة، ولكن نؤكد على وجوب العمل بما تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث والأخير المتعلق بهذه الأبواب التي كنت أتحدث عنها الآن هو الحذر، غاية الحذر من الابتداع في الدين. إن البدعة في الدين يترتب عليها من المنكرات الشيء الكثير. يتعبد بعض الناس بهذه البدعة يظن أنها تقربه إلى الله عز وجل، أنه بها يفعل الخيرات، أنه بها يخطو إلى الله تبارك وتعالى خطوات، والأمر ليس كذلك. والبدعة لا شك تميت سنة من السنن، لأنها ما تقوم إلا على أنقاض سنة أماتها الناس وابتدعوا بدعة مكانها. والبدع كلها ضلال بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر جد خطير يا علماء الإسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يجوز لمسلم بعد ذلك فضلا عن أئمة وعلماء المسلمين أن يبتدعوا في دين رب العالمين سبحانه وتعالى ما لم يأذن به الله أو لم يرد له ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن السنن أيها المؤمنون يجب أن تكون بارزة ظاهرة معروفة بين الناس، وذلك يكون بتمسك الأمة أفرادا وجماعات بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ثم والله ثم والله إن الهدى والنور والضياء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة، قال لن يصلح الله عز وجل آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. صلحت هذه الأمة في سابق عهدها وسادت الدنيا وأصبحت لها كيان قوي بسبب تمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن يعود للأمة مجدها وأن تكون لها السيادة على غيرها وأن نرى المجتمعات الإسلامية مجتمعات فاضلة كريمة تتسم بالاعتقاد الصحيح والأحكام الشرعية الواردة عن رب البرية والعبادات الثابتة في القرآن والسنة والأخلاق والسيرة الحميدة، إذا أردنا ذلك فلا بد من العودة الصادقة إلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردنا أن يكون لنا في الدنيا مكان فارجعوا يا أهل الإيمان إلى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحذروا البدعة غاية الحذر، لقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستقل الإنسان بإحداث شيء في الدين، فبعض الناس يتهاون في مثل هذه الأمور ويقول دي مسألة سهلة، يعني أنتم عندكم تزمت، عندكم تعصب شديد، أنتم يعني تسلكون مسلك الحنابلة وغير ذلك من كلمات نسمعها. وأنا أقول للجميع إن الخير كله وإن السعادة كلها وإن اليسر والسهولة كل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي بيتمسك بالسنن والآثار يجد راحة، لأن التكليف الذي شرعه وفرضه الله على العباد يتناسب مع قدرات وإمكانيات هؤلاء العباد الذين كلفوا به. وإذا وجد في بعض المواطن لون من ألوان التضييق أو الحرج عند بعض الناس جاءت السنة لترفع هذا الحرج ولتزيل هذا التضييق، وللفقهاء في ذلك قواعد معلومة كأنهم كانوا يقولون مثلا الأمر إذا ضاق اتسع. ولذلك الرخص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة مما ترفع الحرج عن الناس. فتمسكوا بالسنن والآثار تسعدوا في الدنيا وتنعموا بجنة ربكم في الدار الآخرة. أما إذا انقلب الأمر وصار إلى النقيض وترك الناس سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلوا على الدين ما ليس منه تفسد الدنيا ولا يجدون جزاء عند رب العالمين في يوم الدين، بل العقوبات مذكورة كما ذكرت أو كما جاءت هذه الأحاديث وبينتها. فالله الله إخوتي، الله الله يا أهل الإيمان في التمسك بالسنن والآثار، ثم بعد ذلك ترك التحكم إلى عقول الرجال وأهواء الناس ونزعاتهم. نحن لا نحتكم إلى أحد، وإنما نحتكم إلى الكتاب والسنة، فلا نرجع إلى عقل رجل من البشر ولا إلى كلامه ولا إلى ما يمليه علينا، وإنما نرجع إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم أن الرجال يصيبون ويخطئون، فيصيبون إذا تابعوا القرآن والسنة، ويخطئون إذا خرج كلامهم عن القرآن والسنة. ونحن لن نسأل إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخي عبد من مالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته. تفضل.
نحب نسألك عن احتفالات عيد المولود، هل هي جائزة؟
احتفالات عيد الميلاد؟
عيد المولود.
حاضر.
ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر حاضر. الأخ أبو عمار من الأردن، السلام عليكم. قطع. طيب حاضر. هذه نصيحة أو وصية ذكرتها لإخواني، ويعني أخص بها كما ذكرت الذين بيدهم التوجيه والتعليم والتربية والإعداد كل في مكانه، أن يتقي الإنسان ربه فينشر السنن والآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألا نحتكم جميعا إلى عقول الرجال. إذا أنا جئت إليك وقلت لك كلاما ليس عليه دليل لا من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية، أو يناقض كلاما من القرآن الكريم أو جاء في السنة النبوية، أو يخالف ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، فلا تقبل. لأن الإنسان إذا مات لن يسأل عن أحد من الناس، وإنما سيسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتبعه في كتابه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعبد إذا وضع في قبره لن يسأل إلا عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه. فهل بعد ذلك يجوز لنا أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونلجأ إلى كلام الناس ونتمسك بأخبار السابقين أو اللاحقين أو القصص الواهية أو أمور أو بعض الأمور التي لم تكن في الصدر الأول ولم يقم بها أحد من سلف هذه الأمة الصالحين؟ إن آباءنا وأجدادنا كان لهم في الدنيا مكان، وارتفعوا وصار منهم من الأولياء والصالحين ما صار. الأمة مليئة بالخيرية بفضل الله عز وجل، ونحن نعرف أولياء الله الصالحين الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ونحسب أنهم على خير. هؤلاء يجب أن نسير في ركابهم وألا نخرج عما يلقنوننا إياه مستمدين إياه من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أنظر بعين الإكبار والإجلال للجيل الأول الذي تربى على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحمل هذا الدين، ودافع عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أنظر بعين الإجلال والإكبار إلى هؤلاء القوم الذين فتح الله عز وجل بهم الدنيا وسادوا فيها، وانتشر الإسلام عاليا خفاقا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا القرآن والسنة، وقفوا عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لم يخرجوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لما وجد شيئا بدأ يطفو على السطح من غلو عند بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد جاء هذا في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني عدوها قليلة، وقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر عندهم لون من ألوان الغلو والتشدد على النفس في العبادات، ظنا منهم أنهم بهذا يتقربون إلى الله عز وجل. قال بعضهم أو قال أحدهم إني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء سمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج عليهم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله، وفي رواية وأشدكم له معرفة، ومع ذلك فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي. هذا هو الشاهد، ده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها قال إيه؟ وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف يرغب العبد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف لو اختار الإنسان أمرا ويخير هل يأخذ السنة أو يتركها فيختار ترك السنة ويأتي بشيء جديد مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة هي حياة المسلمين، السنة هي حياة أهل الإيمان. التمسك بالسنن والآثار فيه إن شاء الله تبارك وتعالى نجاة للعبد في الدار الآخرة. إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل سينعم باقتفائه لهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. عليه وآله وسلم ونشرها وإحيائها بين الناس لننال جميعا هذا الأجر العظيم والخير العميم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. طيب معنا اتصال من تونس. السلام عليكم. تفضل يا أخي أسعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أعرف المولد النبوي الشريف، مستنى الاحتفال بالمولد، مستنى
حكم ايه؟
الاحتفال بالمولد الشريف.
طيب الصنة. طيب حاضر.
والاعذار الشرعية لترك الجمعة، معنى انا اعمل عند شركة صاحبها ايطالي.
نعم.
معنى مجال ما تخرجوش لصلاة الجمعة.
نعم.
العذر الشرعي هذا ام لا؟
طيب. أذكر في نهاية الحديث حول هذا الموضوع كلمة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، كلمة عظيمة جدا أحب أن أسمعها لإخواني وأن يعني أكررها عليهم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نور. كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه نور، ولذلك لا نشبع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ندرسه ونتعلمه ونقيمه في بيوتنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي حياتنا كلها. حياتنا كلها يجب أن نكون فيها متمسكين بالهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قمنا بذلك
خفتت أصوات المبتدعة. خلاص، لأن السنة، راية السنة إذا ظهرت، راية السنة إذا ظهرت لا شك أن البدعة تضمحل وتنزوي ولا يكون لها أثر بين الناس. طيب، معنا اتصال من قطر. السلام عليكم، تفضلي يا أم عمر.
وعليكم السلام.
تفضلي،
ممكن نسأل حضرتك أسئلة خارج الحلقة؟
طيب تفضلي.
أولا، ما حكم لو أنا ذكرت لزوجي بعض العيوب في بعض النساء علشان ما يخلنيش أخلطها أو أرى عنده؟
يعني ذكرتي لزوجك بعض عيوب النساء؟
أو بعض العيوب في واحدة معينة علشان يعذرني لما أرفض إن أنا أروح عنده.
حاضر.
السؤال الثاني، زوجي جمالي في يوم كنا صايمين في سنة، كنا صايمين يوم اثنين، وبعدين لما سأل قالوا له ان هو يجوز ومفيش حاجة، بس انا كنت صايمة بنية كفارة يمين وهو ما كانش يعرف.
طيب،
وانا ما قدرتش امتنع لان انا ما اعرفش الحكم.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. طيب، الحقيقة بالنسبة لما يتعلق بالبابين الأخيرين اللذين كنت معهما في الحلقات الماضية، وهما باب من سن سنة حسنة أو سيئة، أو هذا الباب باب من أحيا سنة قد أميتت، أعتقد أنني تكلمت كثيرا في هذه الموضوعات، وناقشت في اللقاء الماضي بصورة خاصة من ذهب إلى القول بالبدعة الحسنة، محذرا من أن يقع المسلم في ذلك، وأكتفي بما ذكرت حول هذا الموضوع المهم، ولكني ركزت على دعوة أرجو أن تكون إن شاء الله تبارك وتعالى لها ثمرتها بين الناس، ألا وهي دعوتي للجميع بالتمسك والعض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجيب على ما ورد إلي من أسئلة في ختام هذه الحلقة. سائلة تسأل وتذكر بأن والدتها يعني ستأتي لزيارة السعودية للعمرة، وطبعا ستأتي بمفردها لعدم وجود محرم يأتي معها، وتقول بأنها سيذيبها محرم إلى المطار وسيستقبلها زوج ابنتها في المطار الذي ستصل إليه. في الحقيقة يعني السنة في هذا ألا يسافر الإنسان إلا بمحرم، وبعض أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى رأوا إن وجدت الرفقة الصالحة الطيبة فلا حرج في هذا، وأنا أقول إن دعت الحاجة لمثل ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى، خاصة في ظل التقدم الذي نعايشه الآن، ولكن تبقى هذه المسائل في حدود يعني ضيقة أو حالات الضرورة. فلو أن المرأة تجلس هنا بمفردها وليس معها أحد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل يا أخ محمد. أخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم وبركاته عم الشيخ.
تفضل تفضل.
ممكن نستفسر عن سؤال بس؟
تفضل.
كنت حاطط مبلغ في البريد.
نعم.
وسحبت.
نعم.
واخدت الفوائد بتاعته، كنت ببني واحتجتها، يعني اضطريت ان انا اخدها ادخلها في البيت في المباني. فدلوقتي انا عايز اطلعها يعني اوزعها، يعني احطها في جامع، احطها في مستشفى، او يعني الاستفسار بس.
طيب حاضر حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. أقول الحالات دي تقدر بقدرها، يعني لو أن امرأة مثلا كبيرة في السن وتعيش مثلا بمفردها هنا، ولها ولد أو بنت مثلا يعملان في الخارج في السعودية ويرغبان في أن تأتي إليهما لعمرة أو شيء من هذا القبيل، فأمر الحقيقة يكون فيه سعة، لأن احنا ننظر إلى المصلحتين فنغلب جانب المصلحة أن تذهب لتعتمر أو لتحج أو لتجد من يرعاها ويخدمها ويبرها وغير ذلك. والأمر في الجواب يلحق أيضا الأخت السائلة أنها يعني ستسافر إلى أمها بلا محرم لأن زوجها لا يتمكن من أن يأخذ إجازة في هذا. فهذا الكلام أيضا طالما أنه إن شاء الله عز وجل من باب الحاجة والضرورة أرجو ألا يؤاخذ الإنسان بذلك. السائل اللي يسأل عن أن هو ناس يريدون قرضا وهو سيضمنه في البنك، أنا أقول له يا أخي لا تكن من المتعاونين على الإثم والعدوان، لا تكن من المتعاونين على الإثم والعدوان، والله عز وجل أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى ونهانا من أن نتعاون على الإثم والعدوان، فقال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يعني تفعل ذلك. الأخ عبده من مالي والأخ أسعد من تونس أيضا يسألاني عن حكم الاحتفالات بما يعرف بعيد الميلاد وغير ذلك. الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا ونذكر عنه الجواب أيضا كثيرا، وقد سبق أن قلت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة النبوية أخبر من كان هناك بأن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بأن شرع لها عيدي الفطر والأضحى، فإحنا لا يوجد عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. الأعياد بعد كده اللي اخترعها الناس ليست من الهدي النبوي ولا من السنة النبوية، وحتى ما يقال عن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نقول بأن هذا ليس له أصل في السنة، ولو كان لفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولكن هذا جاء به المتأخرون من الباطنيين ومن سلك مسلكهم، فينبغي أن نترك كل ذلك. كل ما لم يكن على عهد النبي عليه السلام من الدين فهو اليوم ليس بدين. هل فعل النبي عليه السلام ذلك؟ الحقيقة بعض الناس أدخلوا شبهات حول هذا، أنا شخصيا تناولتها بالرد وكتبت فيها وبينت أن هذا لم يكن، والمسألة تحتاج إلى يعني كلام أوسع من هذا، ولكن الذي أقوله في ذلك بأننا عندنا فقط عيد الفطر وعيد الأضحى. أيضا الأخ أسعد من تونس يسأل عن الأعذار الشرعية لترك الجمعة للعمل، وذكر أنه يعمل في شركة أو كذا، أنا لا أرى هذا عذرا بارك الله فيك. العذر الشرعي الذي يمكن للإنسان أن يتخلف فيه عن صلاة الجمعة كان يكون إنسان يعني واقف على في كهرباء لو انقطعت سيتضرر الناس، أو في حراسة لو تركها سيتسبب أذى بالغ وكبير، هذا الذي يمكن، أما غير ذلك فلا أراه والله أعلم. أختنا أم عمر، المرأة لا تذكر امرأة أمام زوجها لا بعيب ولا بغيره، وما حدث بينكما فهو أمر مشروع إن شاء الله، وأنت يعني لم تكونوا في رمضان وبإمكانك أن تصومي يوما مكان ذلك. الأخ محمد من الأردن هو آخر سؤال عندي، الفوائد اللي أنت سحبتها واستفدت منها لا أرى أنك تضعها في مسجد ولا أن تطعم بها أحدا، ولكن ضعها في منافع عامة للمسلمين، منافع عامة للمسلمين، أنت ذكرت مستشفى لا حرج في ذلك، بناء دار لتحفيظ القرآن الكريم أو مساهمة في مثل ذلك هذا أيضا نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام انتهت بهذا هذه الحلقة ووقت برنامجها، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.